بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين. كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين: أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها، الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه، أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها، يعني السعي في كمال النفس ومجاهدتها على ذلك، الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه. يبين ما بعد، قال: فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فوته، وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته، وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة. إذن لابد من مجاهدة النفس حتى يصير صلاح النفس والاستقامة على الدين ومحبة طاعة الله والسعي في مرضاته هيئة راسخة للنفس. وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بينما لا ينفعها ولا يكملها، وما يعود بضررها ونقصها وألمها، ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لها فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها. وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة، عوار يعني من عارية جمع عارية، فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها به أو تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. قال: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها، من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها، فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك، وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك. معناه أن الإنسان إذا سعى فيما يقرب إلى الله وفيما يكون له زادا في الآخرة فإن هذا هو الطمأنينة والراحة والسعادة، وأما من انشغل بغير ذلك فليس تكميلا للنفس بل هو تضيع لها. الانشغال بالدنيا وزينتها ولهوها والتعلق بها. قال: ومتى عدم ذلك وخلا منه لم يبق فيه إلا القوى البدنية النفسانية التي بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذاته ومرافق حياته، ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة بل خساسة ومنقصة. إذا كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها وربما زادت في تناولها عليه، واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها، لأنه مكلف محاسب. وأما هذه الحيوانات فإنها تصير ترابا. فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة، حقيق أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه. يعني من الناس من يظن أن الكمال هو السعي في التوسع في المآكل والمشارب ولذات الدنيا وشهواتها، فينشغل بذلك عن طاعة ربه، فيظن أن هذا هو الكمال الذي يسعى الناس إليه. وهذا هو الواقع، أن الناس كثير منهم يقصد هذا، كثير من الناس. ولذلك إذا رأوا الإنسان يتفرغ بما فيه لما فيه كمال نفسه حقيقة، عدوا هذا من الضياع ومن النقص ومن عدم العناية بمستقبل الإنسان. لكن إذا رأوك تنشغل عن آخرتك بدنياك وتفرط عما فيه كمال نفسك وتزكيتها بالانشغال بشهوات الدنيا ولذاتها، قالوا هذا يسعى في الحصول على المستقبل الآمن والكمال في هذه الحياة، والتنافس انعكاس الموازين. فكمال تشاركك فيه البهائم، مأكولات، مشروبات، شهوات، منكوحات، تشارك فيه الإنسان البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة، بحيث أنها غير مكلفة، والإنسان مكلف ويحاسب على تفريطه وتقصيره وانشغاله بهذا الذي يكون ضررا عليه في الآخرة. فائدة جليلة: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. انظر إلى هذه المكارم التي يتحصل عليها الهبات حينما يكون مهموما بطاعة ربه ومرضاته. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، همه ما يرضي الله، همه في الصلاة وحضورها وعدم التغيب عنها، همه في الحرص على نوافل العبادات في صلاة الضحى، همه في التسبيح والتهليل والاستغفار، قراءة الأذكار، همه في قراءة القرآن واجتناب ما حرم الله، هذا مهموم. ومن أحسن من يوفق لذلك طالب العلم، طالب العلم مستقيم على ما تعلم، هذا يعيش في ليله ونهاره مهموما بما يرضي الله، من الصباح يستيقظ وهو يفكر في حفظه، في مراجعته، في دروسه، في إتقانها، في تعليم غيره، في بذل الخير للناس، وهكذا يمسي وهو على هذا الحال، ما يفكر ولا ينشغل بالدنيا، بل في هذا ما ينسيه عن هموم الدنيا. وانظر إلى الذي ينشغل بالدنيا وهمومها كيف تجد عليه الضيق وسوء الخلق في تصرفاته، ومهما كثرت الدنيا بيديه فهو يشعر أنه ما زال فقيرا، ولهذا لا يشبع في ليله ونهاره مهموم، أصبح من الصباح وهو مهموم بالدنيا، ويمسي وهو مهموم بها. وهذا سبب لأن يعرض الله عز وجل عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن جعل، قال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك، لا يبال الله به، يخذل. وهكذا في حديث زيد بن ثابت: من أصبح وهم الآخرة أو الآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. فانظر إلى الفرق بين الحالين، بين من انشغل بما أراد الله منه وبين من انشغل بما لم يخلق من أجله. وفي حديث معقل بن يسار يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تبعد مني فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. قال: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، يعني كفاه حوائجه، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح ككدح الوحش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضالعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. من لم يرضى لنفسه بعبودية الخالق ابتلي بعبودية المخلوق. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا ابتلاء بسبب إعراضه، يأتيه ما يشغله. قال سفيان بن عيينة: لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال له قائل: فأين في القرآن أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطيه جمرة؟ فقال في قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، يعني الذي ما رضي للتمرة يأخذ له جمرة. فائدة: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، والعمل نقل صورة عملية من النفس وإثباتها في الخارج. إيش معنى هذا الكلام؟ العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. أنت الآن حينما تتعلم شيئا من العلوم فإنك تثبته في نفسك حتى تفهمه وتستوعبه، تعرف حكمه وما يتعلق به، ثم تعمل به. ما هو العمل هذا؟ نقل صورة عملية من النفس، يعني مما فهمته واستوعبته صار في نفسك وتسعى للعمل به في جوارحك، وإثباتها في الخارج يعني يعمل به. فإذا كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها ف فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب، وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه. هذا الكلام الذي ذكره يشمل الدين كله، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، الأحكام العلمية والعملية، العقدية، وهكذا أمور الأحكام الحلال والحرام. فهذا هو الذي تكمل به النفس، علم الشرع، علم الشرع هو الذي تكمل به النفس. ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به، علم لا يضرك أنك جاهل به، فهذا لا يحصل للنفس به كمال، فإنه لا ينفع العلم به. كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، حديث زيد في مسلم ابن أرقم. وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. هل هذا العلم، هل الجهل بهذا يضرك؟ ما يضرك، إذا العلم به ما ينفعك. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك، إلا ما كان ينتفع به من هذه العلوم لخدمة دين الله. وأما العمل فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. البدع والمحدثات وكذلك الرياء وعدم الإخلاص. قال: ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، هذا ما يفعله من يقع في البدع، أو يعتقد أنه يقرب إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق، معناه ما أخلص لله. إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قال: وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة. ما هما هاتان الآفتان؟ ما هما؟ فساد العلم تارة. إيش معنى فساد العلم تارة؟ أن يتعبد لله بما لم يشرعه. وفساد الإرادة تارة، أن لا يخلص لله عز وجل في العمل. وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة، وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. إلى هنا سبحانك وبحمدك.